وكما تقوم الشغالة بتنظيف جسم الملكة وتمشيط شعرها، تقوم أيضا بتنظيف الخلية وتلميع جدرانها بغراء النحل. ومن أهم أعمال الشغالات داخل الخلية التهوية وحفظ درجة الحرارة داخل الخلية عند الحد المناسب. ففي الصيف تقوم مجموعة من الشغالات بتحريك أجنحتها عند باب الخلية لإدخال الهواء البارد، بينما تقوم مجموعة أخرى بتحريك أجنحتها داخل الخلية لطرد الهواء الساخن منها. وتحتضن الشغالة البيضة بعد وضع الملكة له وحتى يفقس، ثم تتعهد الورقات الناتجة بالتدفئة والتغذية حتى يتم نموها. ولنقف وقفة تأمل وإيمان وخشوع لنرى ما تفعله الشغالة حفاظا على حياة الورقات. إنها تغطي العيون السداسية التي تحتوي الورقات بمادة مسامية عبارة عن مخلوط من المشمع وحبوب اللقاح، وتعمل حبوب اللقاح هنا عمل المسامات لتسمح بدخول الهواء إلى الورقات، ولولا حبوب اللقاح في هذا الغطاء لماتت الورقات ولما كان على ظهر الأرض نحلة واحدة. بينما تفرز نفس الشغالة مادة مسامية مصمتة تغطي به العسل لتمنع دخول الهواء والرطوبة إليه، وبالتالي تضمن سلامته وحفظه من التلف. فمن الذي علم النحلة أن تفرز مادة مسامية لتغطية بيوت الورقات ومادة مصمتة لتغطية عيون العسل؟ أليس هذا وحيا وإلهاما من الله عز وجل؟ سبحانك ربي بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وتقوم الشغالات بجمع الرحيق من الأزهار كما سنذكر بعد قليل إن شاء الله تعالى، وتحويله إلى عسل وتخزينه في العيون السداسية بعد إزالة ما به من ماء زائد. كما تقوم الشغالات بحراسة الخلية من الأعداء، فإذا ما هاجم الخلية عدو مغرض قامت الشغالات بلدغه مستخدمة آلات اللسع حتى يموت هذا العدو. ولكن قد يكون هذا العدو من الضخامة بحيث لا يستطيع النحل حمله، عندئذ تقوم الشغالات بإفراز مادة صمغية مصمتة تعرف باسم البروبولس حول جثة الضحية حتى تغطيها تماما، وبالتالي تضمن عدم تسرب أي رائحة كريهة من الجثة ويبقى الهواء داخل الخلية نقيا. فمن الذي علم النحلة أسس علم التحنيط؟ إنه الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. ماذا لو فقدت الخلية ملكتها؟ قد تفقد الخلية ملكتها، وعندئذ يلاحظ وجود حالة من الاضطراب على بقية أفراد الخلية، حيث يسمع داخل الخلية طنين مزعج نتيجة لذلك. فتقوم بعض الشغالات بالرفرفة بأجنحتها محدثة تيارا هوائيا، وتفرز عند ذلك إفرازات خاصة من مؤخر بطنها لتنبيه بقية الشغالات إلى فقدان ملكتهم. وفي خلال ساعة أو ساعتين من فقدان الملكة تبدأ الشغالات في تربية ملكة جديدة من اليرقات الصغيرة الموجودة بالخلية، حيث توسع العيون السداسية وتبنى عليها البيوت الملكية. ولكن قد تفقد الخلية ملكتها ولا يوجد بيض أو يرقات شغالة صغيرة، عند ذلك تموت الشغالات جميعا تدريجيا لعدم إمكانية وجود ملكة جديدة. وقد تحدث المعجزة ويرينا الله سبحانه وتعالى آية جديدة من آياته في النحل، ذلك المجتمع الذي لا يعرف اليأس أو الاستسلام وإنما يتكيف حسب ما تقتضي الظروف والأحوال. كان من أكثر التجارب إثارة تلك التي أجرتها السيدة بير بلوفا، فقد أبعدت الملكة واليرقات والبيض من الخلية وأخذت تراقب ما ستقوم به الشغالات. مرت ساعات دون أن تشعر الخلية بغياب الملكة، ولكن بعد فترة رفعت إحدى الشغالات قرني استشعارها وأخذت تحوم حول الخلية وتبادلت الطعام مع شغالة أخرى التي تبادلت الطعام مع بقية الشغالات، وكأنها أعلمت الجميع بغياب الملكة. فأخذت المجموعة تئن وانتشر أنينها في أرجاء الخلية وكأن المجموعة أصيبت بالحمى. ومضت أسابيع بعدها لاحظت السيدة بير بلوفا أن إحدى الشغالات تندفع بسرعة فوق أقراص العسل الفارغة وتمد رأسها إلى الأعماق. ثم حدث المستحيل، جهد عظيم لشفاء الجرح وجمع الشمل، فقد بدأت الشغالات الأمهات الكاذبة في وضع البيض بينما تجمعت حولها الحاضنات تطعمها الغذاء الملكي. وببطء ومثابرة قامت الشغالات بوضع البيض بمعدل 6 إلى 8 بيضات في اليوم، بينما تضع الملكة الحقيقية 2000 إلى 3000 بيضة في اليوم. من هذا تستنتج السيدة بير بلوفا أنه في حالة عدم وجود الملكة فإن العامل الذي يمنع الشغالة من وضع البيض يزول تماما. مثالية مجتمع النحل. مجتمع النحل من أنشط المجتمعات إن لم يكن أنشطها على الإطلاق. يعمل أفراده في هدوء وإخلاص، كل فرد فيه يعلم واجبه تماما فيؤديه خير أداء بلا خوف من حاكم أو سلطان. فليس في مجتمع النحل جهاز للتنظيم والرقابة، فكل فرد يعمل بفطرته التي فطره الله سبحانه عليها، فلا جدال ولا مشاحنات ولا صراعات، كل يعمل لصالح الجماعة. ولذلك ظهرت خلية النحل وكأنها جسد واحد في تماسكه وترابطه، وكل فرد في الخلية يعمل ما يشبه المستحيل لإنقاذ الخلية مما قد يقضي على حياتها أو يهدد أمنها. ولقد أثارت مثالية النحل في تصرفاته هذه همم الكثير من الباحثين لمعرفة المزيد. من هؤلاء الباحثين العالم نيكولا هايداك الذي قام برفع أقراص الحضنة من الخلية، وبالتالي لم يعد بالخلية يرقات، ثم وضع فيها نحلا صغيرا فقس حديثا، ولم يكن بالخلية شغالات للحراسة أو لإفراز الشمع أو لجمع الرحيق. وأخذ نيكولا هايداك ينتظر، ويا لعجب ما رأى، لقد ضبطت الأفراد الصغيرة نفسها وزادت من معدل نموها حتى قامت مجموعة من الأفراد بعمر 3 أيام بجولات داخل الخلية لتنظيفها، وقامت مجموعة ثانية في نفس العمر ببناء العيون السداسية، وهذه أعمال لا يقوم بها إلا أفراد عمرها 16 يوما، بينما قامت مجموعة بعمر 4 أيام بجمع الرحيق وحبوب اللقاح. وهكذا وخلال أسبوع واحد بدأت الخلية الفتية في أداء وظيفتها المعتادة. وبعد أن نشر هايداك أبحاثه واكتشافاته تساءل العلماء إذا كان بإمكان النحل الصغير أن ينمو سريعا ليتخطى ما يواجهه من صعاب، فهل من إمكان النحل العجوز أن يعيد شبابه لنفس الغرض؟ هذا ما حاولت إثباته السيدة فاسيليا موسكو ليفيك من يوغوسلافيا، حيث قامت بوضع 500 نحلة وثلاث نحلات من الشغالات التي تجمع الرحيق عند عمر 28 يوما، وقد جفت لديها غدد إفراز الغذاء الملكي، وضعتها في خلية بها قرص حضنة منفصل من ملكة أخرى. وبالطبع لم يكن أمام هذه المجموعة الهرمة من النحل إلا أحد خيارين: إما أن تقوم بإفراز الغذاء الملكي لهذه اليرقات وقد جفت لديها غدد الغذاء الملكي، وإما أن تترك اليرقات تموت جوعا. ومرت أيام دون أن يحدث شيء، وفي أحد الأيام لاحظت السيدة فاسيليا أن إحدى الشغالات تنحني فوق إحدى العيون، فنظرت السيدة بإمعان لترى عجبا، لقد رأت هذه الشغالة العجوز تفرز قطرة لامعة من الغذاء في فم اليرقة الحديثة الفقس. وبسرعة قامت الباحثة بفحص غدد هذه الشغالات تحت المجهر لتجد الدليل القاطع، قد انتفخت تلك الغدد الجافة وامتلأت بالغذاء الملكي. وهكذا حدثت المعجزة وتجدد الشباب عند شيوخ النحل. وكل خلية من خلايا النحل تعيش مستقلة بنفسها، يعرف كل فرد فيها بقية الأفراد، ومهما سرحت النحلة بعيدا عن خليتها فقد تسرح النحلة بعيدا عن الخلية 11 كيلومترا فإنها تعود إليها. لقد فطر الله سبحانه وتعالى النحلة على حياة اجتماعية في خلايا متمايزة، لا يمكن أن يختلط أفراد خلية بأفراد خلية أخرى، فلكل مجموعة صفات خاصة تختلف عن صفات غيرها تماما، كما تختلف بصمات أصابع الفرد الواحد عن بقية بصمات أصابع الناس أجمع. ولكل مجموعة من النحل رائحة خاصة تميزها عن غيرها. ولقد وهب الله سبحانه وتعالى وهب النحلة من حاسة الشم ما تستطيع به أن تميز الرائحة الخاصة بأفراد مجموعتها، ويمكن أن نطلق على هذه الرائحة كلمة السر التي لو أخطأتها النحلة وضلت الطريق لظلت شريدة لا يقبلها أي مجتمع آخر، ولا حكم عليها بالفناء. ويواصل العلماء دراسة سلوك النحل من هذه الناحية ليجدوا أن لكل مجموعة أو خلية رائحة مميزة، هذه الرائحة تفرزها النحلة من غدة خاصة في مؤخرة بطنها تسمى غدة ناسانوف، ويقف العقل حائرا أمام قدرة الله سبحانه وتعالى وإبداعه. إذا علم أن خلية النحل الواحدة عندما يزداد عددها وكان لزاما أن ينفصل مجموعة منها لتكوين خلية جديدة، وهذا ما يعرف باسم التطريد، فإن المجموعة الجديدة المنفصلة عن الخلية الأم تتفق على إفراز رائحة خاصة مميزة لها تختلف تماما عن الرائحة الأولى للخلية الأم. أليس هذا إلهاما من الله سبحانه وتعالى؟ ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. الآية سورة الأنعام. رحلة النحل لجمع الرحيق. تخرج الشغالات في رحلات لجمع الغذاء، وهي رحلات غير شاقة، فلا بد للنحلة من جمع نوعين من الغذاء لتعيش وتواصل حياتها. النوع الأول وهو ما يبعث في النحلة النشاط والقوة وتوليد الطاقة، وهذا يتوافر في المواد السكرية الموجودة في رحيق الأزهار وإفرازات بعض الغدد النباتية. النوع الثاني وهو لازم لبناء خلايا جسم النحلة، وهذا يتوافر في المواد البروتينية الموجودة في حبوب اللقاح. فعلى النحلة أن تجمع الرحيق وحبوب اللقاح من الأزهار. كيف تجمع النحلة الرحيق؟ النحل مخلوق ذكي حصيف يعمل إلى أغنى المصادر بالرحيق حتى يستطيع جمع أكبر كمية في أقل وقت ممكن، ولذلك تخرج مجموعة من الشغالات تعرف باسم الكشافة للبحث عن مصادر الرحيق، ثم تعود لتخبر بقية الشغالات عن مصدر الرحيق وعن اتجاهه وبعده عن الخلية ودرجة تركيز السكر فيه، كل ذلك عن طريق رقصات خاصة وهي لغة التفاهم بين النحل. وتقوم الشغالات بتقسيم نفسها إلى قسمين، قسم يجمع الرحيق من الأزهار ويعود به إلى الخلية، ويعرف هذا القسم باسم شغالات الحقل، والقسم الثاني يعمل داخل الخلية حيث يستقبل الرحيق من شغالات الحقل ليضعه في الأقراص الشمعية الخاصة، ويعرف هذا القسم باسم شغالات الخلية. والرحيق سائل سكري تفرزه مجموعة من الخلايا الغدية في النباتات الزهرية، ويحتوي الرحيق على 3 أنواع من السكريات بنسب متفاوتة، وهي السكروز سكر القصب، والجلوكوز سكر العنب، والفركتوز سكر الفواكه، علاوة على آثار من السكريات الأخرى وبعض المواد كالدكسترين والإنزيمات والفيتامينات والبروتينات والزيوت الطيارة والصمغ والأحماض العضوية والمواد المعدنية. وتوجد في بعض أنواع الرحيق مواد تكسبها رائحة مميزة مثل استرا تثرانيلات الميثال التي توجد في رحيق الموالح. يبلغ متوسط تركيز السكر في الرحيق 35 إلى 40%، وقد يصل إلى 60%، ونادرا ما تجمع النحلة رحيقا أقل تركيزا من 15%. وعموما فإن تركيز الرحيق في النبات الواحد يختلف من يوم لآخر، بل من ساعة لأخرى تبعا لنسبة الرطوبة في الجو. تمد النحلة خرطومها الطويل لتمتص الرحيق بواسطة الخاصة الشعرية، ثم ينتقل إلى فراغ الفم بمساعدة حركات عضلات البلعوم، وتنتقل النحلة من زهرة إلى أخرى دون توقف حتى تكمل حمولتها، ثم تعود إلى الخلية محملة بالرحيق، فتختار مكانا مزدحما بالشغالات فترقص الرقصة التي تدل على مكان الأزهار، فتتبعها الشغالات القريبة منها وتلامسها بقرون استشعارها لتكتسب رائحة الأزهار، وتستعد لزيارة نفس الأزهار بعد أن أصبحت معلومة لديها. وأثناء عودة شغالة الحقل إلى الخلية محملة بالرحيق، يتحلل معظم سكريات الرحيق الثنائية كالسكروز إلى سكريات أحادية جلوكوز وفركتوز، وذلك بفعل إنزيم الإنفرتيز الذي تفرزه الغدد اللعابية للنحلة. وتتم عملية التحلل هذه في حوصلة شغالة الخلية بعد نقل الرحيق إليها، كما يتم تبخير نسبة كبيرة من ماء الرحيق أثناء هذه الرحلة. وعند وصول شغالة الحقل إلى الخلية تقوم بفتح فكيها العلويين قدر الإمكان، بينما تمد شغالة الخلية خرطومها لامتصاص الرحيق ونقله إليها. فإذا فرغت شغالة الحقل من حمولتها مسحت خرطومها وعيونها وتناولت كمية قليلة من الغذاء واستعدت لرحلة ثانية. في الوقت الذي تقوم فيه شغالة الخلية بالبحث عن المكان المناسب والنظيف لوضع الرحيق، فإذا وجدت الشغالة الخلية السداسية النظيفة تعلقت بها وجعلت مؤخرة بطنها إلى أسفل ورأسها إلى أعلى، ثم تفتح فكيها وتحرك خرطومها حركة طفيفة حتى تكون نقطة من الرحيق عند زاوية الخرطوم، فتضعها على جدار الخلية السداسية، وتتكرر هذه العملية حتى تنتهي الشغالة من إفراغ ما لديها من عسل، ويستغرق ذلك حوالي 30 دقيقة. وتعرف هذه العملية باسم الإنضاج، ويعرف العسل في هذه الحالة بالعسل غير الناضج أو العسل الأخضر. بعد ذلك تقوم بعض الشغالات بالتهوية بأجنحتها داخل الخلية لطرد الهواء المحمل بالرطوبة، وفي خلال 3 أيام يصبح تركيز العسل حوالي 80%، ويتبخر الماء الزائد، يصير العسل ناضجا حيث لا تزيد نسبة الرطوبة فيه عن 18 إلى 20%. بعد ذلك تقوم الشغالات بتغطية العسل في عيونه السداسية بغطاء شمعي مصمت حتى لا يتسرب إليه الفساد أو التغيير، ويمكن حفظه سنوات كثيرة. وللحصول على كيلوغرام من العسل الناضج فعلى النحل أن يجمع 3 إلى 4 كيلوغرام من الرحيق، وليس هذا بالأمر السهل كما سنرى، بل قد يكون مستحيلا في عالم البشر. أما في عالم النحل فهو شيء يسير، ذلك العالم الذي لا يعرف الخمول أو الكسل، ولم يتطرق اليأس يوما إلى قلوب أفراده. فلكي تحصل النحلة على 100 جرام من العسل فعليها أن تزور 1,000,000 زهرة، والكيلوغرام من العسل يكلف النحلة ما بين 120,000 إلى 150,000 حمل من الرحيق. فلو فرضنا أن الزهور التي تحصل منها النحلة على الرحيق تقع على بعد 1.5 كيلومتر من الخلية، فعلى النحلة أن تطير 3 كيلومترات لنقل الحمل الواحد ذهابا وإيابا، أي حوالي 360,000 إلى 450,000 كيلومتر لتكوين كيلوغرام من العسل. وهذه المسافة تعادل 8.5 إلى 11 مرة محيط الأرض حول خط الاستواء. وأمام ضخامة هذه الأرقام وهذا الإعجاز، ماذا يقول المنكرون الملحدون؟ والملحدون وكلهم متجاهل أو جاهل لا يقبل البرهان، قالوا الزمان هو الرقي، وقولهم يوهي الجحود ويدعم الإيمان. من أوجد الأسماك في أبحارها؟ من كون الأجسام والإنسان؟ من قيد الأبحار في قيعانها؟ من نظم الأفلاك والأكوان؟ ذلكم الله ربكم، لا إله إلا هو، خالق كل شيء فاعبدوه، وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. الآية سورة الأنعام. كيف تجمع النحلة حبوب اللقاح؟ عندما تقوم الشغالة بزيارة الأزهار بقصد جمع حبوب اللقاح، فإنها تستعمل في ذلك خرطومها وفكيها العلويين لفتح المتك، ثم تقوم بخلط حبوب اللقاح بقليل من رحيق الزهرة بقليل من رحيق الزهرة نفسها أو من العسل الذي تحمله معها كغذاء، وبالتالي يكون من السهل تعلق حبوب اللقاح على أجزاء الفم وعلى الشعيرات التي تغطي جسم النحلة وأرجلها. ولكي تكمل النحلة حمولتها من حبوب اللقاح تقوم بزيارة لأكثر من زهرة، ثم تبدأ بتجميع حبوب اللقاح المنتشرة على جسمها مستخدمة أرجلها، حيث تقوم بتمشيط رأسها وجمع ما عليه من حبوب اللقاح بالزوج الأمامي من أرجلها، وتنقل ما تم جمعه من حبوب اللقاح إلى الزوج الثاني الذي يقوم بجمع حبوب اللقاح المنتشرة على باقي أجزاء الجسم، وتسلم كل هذه الحبوب إلى الزوج الخلفي من الأرجل لوضعه في سلة حبوب اللقاح. وفور عودة الشغالة إلى الخلية تقوم بإفراغ حمولتها في عين سداسية نظيفة ومخصصة لهذا الغرض، وتفضل النحلة تخزين حبوب اللقاح بالقرب من العيون التي يربى فيها صغار النحل حتى يسهل استعماله في الغذاء. تمسك النحلة بحافة العين الثلاثية برجليها الأماميتين وتدلي بطنها ورجليها الخلفيتين فيها، ثم تدفع كتلة حبوب اللقاح الموجودة على الرجل الخلفية اليمنى باستخدام الرجل الوسطية اليسرى، بينما تدفع كتلة حبوب اللقاح الموجودة على الرجل الخلفية اليسرى مستخدمة رجلها الوسطية اليمنى. بعد ذلك تبدأ الشغالة بتفتيت حبوب اللقاح بقليل من العسل والإفرازات اللعابية، وهذه العجينة هي المعروفة باسم خبز العسل الذي يحتفظ به النحل داخل الخلية لاستخدامه في الغذاء. لغة النحل. في عالم البشر يتفاهم الناس بالكلام، وفي سائر الحيوانات يتم التفاهم بالأصوات المميزة، أما في عالم النحل فإن لغة التفاهم تختلف تماما. إن النحل مخلوق سهل بسيط لا يحب التعقيد، وكيف لا وهو الذي يحلل المواد المعقدة إلى مركباتها السهلة، وبنفس البساطة يتفاهم النحل. ولغة النحل تقوم أساسا على الرقص، وفي هذه اللغة رغم ما يبدو من سهولتها وبساطتها تستطيع النحلة أن تحدد لزميلاتها مكان الرحيق ومواصفاته تحديدا تاما من حيث بعده عن الخليفة واتجاهه بالنسبة للشمس ودرجة تركيزه بل ونوع الزهور نفسها. إنه علم الطبوغرافيا الذي اكتشفه الإنسان مؤخرا، أليس هذا إلهاما من الله سبحانه وتعالى للنحل؟ ونعود إلى لغة النحل، وهذا أمر شغل العلماء كثيرا، ولقد كان العالم النمساوي كارل فون فريسك من أشهر من تتبع النحل في حركاته ورقصاته، واستطاع أن يخرج بهذه النتائج المعجزة. الرقص الدائري. وهذا النوع من الرقص أو لغة التفاهم تستعمله النحلة إذا كان مصدر الرحيق لا يتجاوز 50 مترا من الخلية، حيث تختار النحلة الشغالة التي اكتشفت مكان الرحيق مكانا مزدحما بغيرها من الشغالات، وتبدأ بالدوران حول نفسها في دائرة ضيقة مغيرة اتجاهها بثبات، فتدور تارة إلى اليمين وأخرى إلى اليسار على شكل ثمانية بالإنجليزي، وأثناء ذلك تشاركها بقية الشغالات هذه الرقصة في إيقاع سريع ملامسة إياها بقرون استشعارها، وتستمر هذه الرقصة نصف دقيقة، وقد تطول إلى دقيقة كاملة. بعد ذلك تستعد كل الشغالات للخروج لجمع الرحيق وقد فهمت كل شيء عنه. ولقد أكد العلماء أن النحلة الراقصة لا تشير في رقصتها إلى مصدر الرحيق فقط، بل من خلال حركاتها تشير إلى كمية الرحيق ونسبة تركيز المواد السكرية فيه. الرقص الاهتزازي، وهذا النوع من الرقص تستعمله النحلة الكشافة إذا كان مصدر الرحيق يبعد عن الخلية بأكثر من 50 متر، حيث تقوم النحلة بالطيران لمسافة قصيرة في خط مستقيم مع تحريك بطنها من جانب لآخر بسرعة، ثم تتحرك في قوس إلى اليسار ثم تعود إلى الخط المستقيم، ثم في قوس إلى اليمين ثم تعود إلى الخط المستقيم، وبهذا تكون النحلة قد قامت بعمل دورة كاملة. وقد استطاع فون فريش وغيره من الباحثين فك رموز هذه اللغة اعتمادا على عدد الدورات الكاملة التي تؤديها النحلة خلال 15 ثانية على النحو التالي. إذا كانت المسافة بين الخلية ومصدر الرحيق 100 متر، قامت النحلة بعمل 9 إلى 10 دورات كاملة خلال الزمن المحدد 15 ثانية. إذا كانت المسافة 200 متر كان عدد الدورات 7، إذا كانت المسافة 1000 متر كان عدد الدورات 4، إذا كانت المسافة 6 كيلومتر كان عدد الدورات 2 فقط. هذا بالنسبة لتحديد المسافة، أما تحديد الاتجاه فيعتمد أساسا على الحركة الرأسية التي تؤديها النحلة أثناء الرقص بالنسبة لخط الجاذبية الذي يمثله خط وهمي بين الخلية والشمس كما يلي. يصف فون فريش تحديد الاتجاه بأنه إذا كان اتجاه رأس النحلة في الحركة المستقيمة إلى أعلى فإن ذلك يشير إلى أن مصدر الغذاء في نفس اتجاه الشمس، وإذا كان اتجاه الرأس لأسفل كان مصدر الغذاء في الجهة المعاكسة للشمس، وإذا كان اتجاه الرأس يميل بزاوية على يسار الخط الرأسي فإن مصدر الغذاء يقع على يسار الشمس بنفس الزاوية، أما إذا كان الرأس يميل بزاوية على يمين الخط الرأسي فإن مصدر الغذاء يقع جهة اليمين من الشمس بنفس الزاوية. وللنحل المقدرة على اكتشاف وجود الشمس بالرغم من وجود السحب، ويرجع ذلك إلى حساسية أعين النحل المركبة للأشعة فوق البنفسجية التي تخترق السحب من الشمس. هذا وهناك أنواع أخرى من الرقص الذي يستخدمه النحل في التفاهم، فهناك رقص التنبيه والتحذير، وفيه ينبه النحل لوجود بعض المواد القاتلة كالمبيدات التي يجب الابتعاد عنها. بعد هذا العرض المبسط عن لغة النحل لنا أن نتساءل، من الذي علم النحل هذه اللغة المعقدة؟ من أين للنحل هذا العلم بالزوايا والاتجاهات وتقدير المسافات؟ أليس هذا هو علم الطبوغرافيا بأدق تفاصيله؟ إننا بذلك أمام صورة رائعة من إبداع الخالق سبحانه، كلها عظات وعبر. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. الآية سورة لقمان.
انتهى الشريط الأول، وللكتاب بقية على الشريط التالي.